بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نعم، تفضل أم خليل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
الشيخ، أنا طالعة من بلادي، الحين أنا في صلالة، اليوم حالي 7 أيام، باكر حالي 7، طالعة من يوم الجمعة لبكرة الجمعة.
نعم.
يعني كيف الصلاة أقصرها؟ نقصرها الصلاة هي، لكن عاد شوية يومين ثلاثة كذي مطولين.
صلالة مش مدينتكم يعني اللي تسكنونها؟
لا لا. طيب. مدينتنا مدينة. طيب. ما مدينة صلالة يعني ما مدينة، لكن أنا ما عندي تلفزيون الشيخ، عندي تو أنا طالعة رحلة، يعني طالعة في البر كذي صلالة.
خلاص يا أم خليل، أجاوبك الآن، تقصرون وتجمعون، اقصري واجمعي حتى ترجعين
إن شاء الله.
مرحبا أختي. مرحبا.
إن شاء. مرحبا.
مع السلامة. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الكريم، سألتني سيدة البارحة، هناك شخص شغله كله في الحرام، إنه يشتغل في المخدرات يا شيخ، لو ما هدينا أمة محمد، يريد أن يعطي النقود في السنة المقبلة إذا كان للعمر بقية لشخص فقير للحج، أن يحج هذا الشخص الفقير، لأنه يريد سنوات أن يحج. فسألتها أنا، هل هذا الشخص الفقير يعرف بأن هذا المال حرام؟ وأساس قالت لي نعم، إنه يعرف كل شيء. فالسؤال من فضلك، هل هذا الحج يجوز أم لا يجوز؟
إن شاء الله.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
أهلا وسهلا. أبو علي.
مرحبا يا طويل العمر.
حياك الله يا ابو علي.
الحال يا اخوي؟
خير ونعمه.
يا مرحبا استاذ. طال عمرك في سؤال، العلم في البيت يجوز لي ان اصلي فانيلة وزار من دون كندوره؟
الصلاه في البيت؟
في البيت هي، لان انا يعني عندي مرض مدمنه، ما اصير المسيده، اصلي في البيت. يعني هل يجوز يعني اصلي شذي؟
ان شاء الله يا ابو علي.
والسؤال الثاني يا طويل العمر، عندي مزرعه أطلع منها الزكاة والصدقة ما بعض الرباع ما بعض، وأترشل الفقراء والمساكين.
نعم. نعم.
يجوز هذا يعني، ولا أن يعني أطلع الزكاة الروحة والصدقة الروحة؟
إن شاء الله يا أبو علي.
نعم. والسلام في راسك، الله يطول عمرك.
مرحبا أبو علي. مرحبا. تفضلي أم ليلى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضلي.
والدي مطلقان و...
نعم تفضلي. يا ليلى، أم ليلى، يا أم ليلى، ذهب الصوت يا أم ليلى، راحت. طيب تفضل أبو إلياس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أفضل نية لإخراج صدقة جارية.
نعم.
ماذا أقول؟ أفضل نية عن الرسول صلى الله عليه وسلم لإخراج صدقة جارية لوجه الله، أفضل نية أقولها
إن شاء الله.
سؤال، عندنا المسجد المجاور يقول بعد صلاة الفجر، بحيث عندما نكمل الصلاة ونخرج يكون الفجر قد تكشف، لا نعم. لا ينبغي أن نصلي الفجر بعد الأذان مباشرة. قلت له يا أخي، أهل السعودية والخليج بعد الأذان دخل الوقت الفجر يصلون، قال أتني بدليل، قلت لا دليل، إنما يؤذن الظهر والعصر يأخذ وقت الظهر ووقت العصر ونصلي، لماذا هنا لم يقبل بهذا الكلام؟ أنا لم أخذ بكلامه، ماذا تقول يا حبيبي؟
يعني يؤخر الصلاة حتى يسفر الوقت.
إذا ما نكمل الصلاة يجب أن نكون تكشف الفجر.
يعني
ما صلي الدنيا ظلمة، ما نصلي نصلي الدنيا ظلمة ونطلع من الجامعة الدنيا ظلمة، لا.
أيوة طيب، إن شاء الله أبو إلياس أبشر.
سؤال أخير
تفضل.
كان كلام بيني وبين أحد الأخوان حول أن فتوى سمعتها منك يجوز وضع المصحف على حمالة أو على كرسي أثناء صلاة التراويح بالنسبة للإمام أو أثناء صلاة كامل الليل، فقال لي الأخ على أحد الرسول لا يوجد قرآن، يقصد يعني مطبوع يعني مطبوع نسخ قرآن. لا يوجد قرآن على أحد الرسول، كيف جاء بالدليل؟ قلت والله لا أعرف، أنا أخذت بكلامه ولا أزال وسوف أستمر أخذ بكلامه، أضع القرآن على حمالة وأقرأ.
إن شاء الله.
هذا الكلام لم أرد أن أنا أسأل، وإنما لما أتوقع أن يقول لي هذا الكلام، فبقي في خاطر قلت أن أسمعه لك.
إن شاء الله، أبشر أبو إلياس تسمع الدليل إن شاء الله.
جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك.
جزاك الله خير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا أم ليلى تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كنت أقول لك والدي مطلقان وأنا أعيش مع ومع والدتي، ووالدي يعني أصم ولا يستيقظ دائما لصلاة الفجر، فهل يلزمني أن هل يلزمني أن أعيش مع والدي حتى أتمكن من إنقاذه للصلاة؟
والدك ما عنده أحد غيرك؟
عندي أختي، بس هي ما تستيقظ لأن نومها يعني مو خفيف.
ومكان سكنه بعيد عنك؟
لا مو يعني مو كتير، تقريبا ساعة.
ساعة بعيد يعني؟
إيه بس يعني.
يعني أنا قصدي أنت تعيشين مع الوالدة، ما تستطيعين تذهبين إليه لتوقظينه؟
لا أنا يمكنني أن أجي.
تذهبين إليه؟
نعم يعني.
طيب الوالدة تحتاج لك، تحتاجك؟
لا يعني في أختي.
في أختك موجودة. طيب سؤالك الثاني.
هل يمكننا يعني مثلا أن نبدأ في ما يعني ما هم الأيام الأسبوع الذي يمكننا أن نبدأ صيامها؟ مثلا هل يمكننا أن نصوم الجمعة ثم السبت؟
طيب
بارك الله فيك شيخ.
أهلا وسهلا أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يزيدك علم على علم، تعلمنا من مجلس الصوالح يا شيخ.
الله يحفظك.
عندي 5 أسئلة.
أها تفضلي.
الأول يا شيخ، يعني باغي نصوم صوم كفارة شهرين متتابعين، ننوي في الليل ننوي، ولكن نخاف غدوة الصباح ما عنديش ما نعرفش بالليل أول الشهر حتى مور الصبح على 8 ولا 10 نعرف لا أول شهر ولا لا، كي ندير؟
طيب
السؤال الثاني، ولدي في الأضحية خلص عليا، أنتم ما تقولوا القصاص لي قسم اللحم يديرها طروفة طروفة، هو خلصه من عنده، هل شاركني في الأضحية رد له الدراهم تاوعه؟
يعني ابنك الآن اشترى الأضحية؟
لا أنا شريتها، وأنا شريتها وخلصت القصاص، لكن هو لا أنا شريتها ودبحها للرجل اللي يدبح دبحها لي.
طيب
لا اسمح لي أنا شريت الأضحية وولدي ذبحها وداها للقصاص، والقصاص خلصه ولدي من عنده، هل شاركني في الأضحية؟ هل رب له دراهمه ولدي؟
طيب واضح. السؤال الثالث.
الثالث عندي يا شيخ، خويا توفى وخلي زوج أولاد، بنت وولد. من بعد يا شيخ خويتنا توفى هذه 6 سنين، وهذا الشهر توفت مرته، الشيرة عندها 15 عام والشير عندها 12 عام، هل إذا كفلتهم أنا يا نكون من هذا اللي كفل اليتيم يكون عندي أجر، لخاطر هي مبالغة؟
كم أعمارهم؟ كم أعمارهم؟
هي 15 سنة وشي 12 سنة.
12 سنة؟
والبنت 15 سنة والولد 12 سنة.
12. طيب إن شاء الله
يكون عندي أجر تعادي ولا هي بالغة ما عنديش الأجر؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، هل إلى بقى لي من لحم تاع الأضحية وكانت عندي كفارة تاع يا حلف، هل نطمع نطعم بها؟
إن شاء الله.
لحم تاع ال. والثالث يا شيخ، كنا في جماعة وواحدة قالت، كنا نهضروا على الدين، واحدة قالت باللي شكون مات وجا قال لكم اشتكاين، انكرت عليها ولكن قلت لها حرام تقولي كيما هاك، هل هذا قولي حرام؟
ايش قالت يا ايش قالت عفوا؟
قالت شكون اللي مات وجا قال لكم اشتكاين من بعد الموت، وشكون اللي قال خبركم اشتكاين؟ قالت لنا شكون اللي مات وجا خبركم اشتكاين في القبر، اشتكاين في الموت، اشتكاين بعد الموت، اشتكاين برزخ، بقات تشكي كيما هاك.
يعني هي تقول مين اللي أخبركم ما يحصل بعد الموت؟
قالت لنا شكون اللي مات وجا خبركم، شكون اللي مات ومن بعد حيا وجا خبركم. هي كانت تمزح ولا مانيش عارفة، ماشي فاهمة الدين. أنا يا قلت لها ما تقوليش كيما هاك، قلت لها حرام تقولي هاك، هذه كلمة حرام، هل صحيحة ولا لا؟ قلت لها هذا الصوالح كاين في القرآن وفي السنة، أقريهم تولي تعرفي.
يعني هي تنكر عذاب القبر ونعيم القبر؟
ما مانيش عارفة ولكن قالت شكون اللي مات وجا خبركم شكاين.
طيب
أنا قلت لها حرام، هل هي كلمة حرام جوز في هذا؟
لا كلمة حرام قليلة في حقها.
قلت لها قري القرآن، كل شيء في القرآن، ما نقرأوش واحد يموت ويجي خبرنا.
طيب أبشري أبشري، تسمعين الجواب.
الله يزيدك علمي.
مرحبا مرحبا مرحبا، تفضل يا أم غزل. أم غزل من فرنسا، ها راحت، تفضلي يا أم غزل. عليكم السلام ورحمة الله.
هل يمكنك أن تشرح الحديث من تشابه بقوم فهو منه وتعطي أمثلة من فضلك؟
إن شاء الله،
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا، مبارك.
لبيك.
مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته.
أني سؤالين إذا سمحت لي.
تفضل تفضل.
الله يزيد فضلك. أول السؤال، طال عمرك إذا أذن الأذان وأنا جيت من البيت أبا أصلي، أنا أصلي أربع ركعات تقدوم، يعني أصلي قبل ركعتين تحية المسجد، وأصلي بعدين ركعتين سنة، ولا أبتدي من أربع ركعات أصلي.
قصدك الظهر؟
أي فرض، أي فرض ما عدا العصر بعد الفريضة العصر ما في السنة.
نعم إن شاء الله.
الثانية، طول عمرك، صلاة الضحى.
أي
صلاة الضحى الساعة كم تبتدي والساعة كم؟ عارفين أنا قلت حق واحد قبل يومين ثلاثة أيام صلاة العشاء، قال لي أنا صلي ساعة سبعة، قلت له ما يجوز ساعة سبعة، الشمس بعد ما شرقت، قال لي لا ساعة سبعة نصلي، قلت الصلي هي الواجبة الساعة 11، قال لي لا.
قصدك الأيام هذه يا أخوي مبارك، الأيام هذه الساعة 7؟
أيوة.
وين الشمس تطلع الساعة 7؟ تطلع الشمس وزود.
إيه بس يعني واجبة صلاة الضحى الساعة 7؟
لا هو قصد أنت تسأل عن الوقت متى تبدأ ومتى تنتهي.
أيوة رحم الله والديك. أنا قلت الساعة 11 هي أحسن الوقت الساعة 11.
أي مسألة الأحسن نعم، لكن الساعة 7 الآن وين الشمس طالعة وزود.
بس الله. أنا بغي يعني يجوز من الصلاة الساعة 7 يعني أو لا؟
على حسب الوقت، الله يرضى عليك، على حسب، يختلف من الصيف إلى الشتاء، وأفصل لك بعد شوي.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي الأخت منال من أبو ظبي، بقي لها سؤالين ضاق الوقت عن الإجابة عليها. طبعا منال سألت في سؤالها الثاني، تقول لما أتصدق تقول يعني كيف أتذكر النية، تقول يعني هل يعني آتي بالنية التي أريد من أجلها الصدقة، يعني أم هذا في اشتراط على رب العالمين وشيء من هذا. ذكرت قضية الشفاء وكذا. أختي منال بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصدقة عبادة من العبادات، وقربة من القربات، وطاعة من الطاعات، ولذلك أهم شيء أن تشتمل الصدقة على أمرين: أولا أن تكون خالصة لله عز وجل، والثاني أن تكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا حثنا على الصدقة، يقول جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وربنا جل وعلا ذكر فضائل الصدقة وفوائد الصدقة وآثار الصدقة، ولذلك الإنسان لما يلقى الله عز وجل يتمنى الرجوع إلى الدنيا لأجل أن يتصدق، لأجل أن يتصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيفية الصدق، أن تكون خالصة لله، أن تكون الصدقة في جانب من جوانب الخير وكذا. فهذه عبادة. إذا كان الإنسان يبتغي بصدقته الدنيا، يعني أصلا هو هي الصدقة عبادة، لكن يميل قلبه إلى أن تكون أن يرائي بها رياء، حتى يقال والله فلان متصدق فلان منفق، أو مثلا لا يريد الآخرة وإنما يريد ثواب الدنيا، فالله عز وجل يؤتي على نيته. قال جل وعلا: فمن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها، وما له نعم ونؤتيه منها. ولذلك أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا جاء يتصدق يريد الأجر والثواب من الله عز وجل، يريد الثواب من الله يعني. لكن أحيانا في حالات يزيد الإنسان في الصدقة لأجل أن يتحقق له مقصد أو أمر من الأمور الدنيوية، يعني مثل ما جاء في الحديث الذي في السنن النبي عليه الصلاة والسلام قال: داووا مرضاكم بالصدق، داووا مرضاكم بالصدق. فبعض العلماء يقول المريض يتصدق لأن هذا سبب من أسباب الشفاء، وبعض العلماء يقول لا، أصلا الصدقة تكون لله، لكن الله عز وجل كما أنه يثيب المتصدق كذلك يحفظه من المرض الواقع ومن المرض المتوقع اللي ممكن يحصل له، هذا المعنى. ولذلك أخت الفاضلة ما في داعي أنك تستحضرين تقول والله أنا أتصدق حتى يرزقني الله بيت، أتصدق حتى يرزقني الله سيارة، أتصدق حتى يرزقني الله كذا. لا، تصدقي وأطلب الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. منال تقول: عندي بنت أخوي أو أختي ما أدري، قالت هي عمرها 15 سنة، عندها وسواس قهري شديد، يعني كل شيء تشكك فيه، تريد نصيحة. منال بارك الله فيك وبارك الله في هذه البنية، أسأل الله تعالى أن يعافيها وأن يبعد عنها الشيطان، أن يبعد عنها الشيطان وشركه وشره، وشر الشيطان وشركه. بالنسبة للوسواس مرض، الوسواس مرض، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الوسواس يختلف درجاته من شخص إلى آخر، فمن الناس من لديه وسواس قهري بحيث أنه يعني يمكن أن يصنف على أنه إلى الجنون أقرب، ومن الناس من لديه وسواس خفيف جدا وقد يكون هذا الوسواس في جزئية من الجزئيات، وبينهما درجات، بينهما درجة. يعني بعض الناس عنده وسواس في الوضوء والصلاة، بعض الناس عنده وسواس في الوضوء والصلاة وفي الثياب من حيث النجاسة، بعض الناس عنده وسواس حتى في العلاقات الزوجية، بعض الناس شك يقول أنا طلقت زوجتي ولا لا، وهو موسوس. ولذلك هذا الوسواس مرض، والله جل وعلا يقول: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والله جل وعلا يقول: قل أعوذ بك ربي من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هناك شيطان يقال له خنزب، وهذا الشيطان يأتي الإنسان في الصلاة ويوسوس له، وهناك أيضا شيطان يقال له الولهان. هذه أحاديث يعني بالنسبة لحديث الوضوء أيضا يعني ورد حديث في هذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الشيطان عدو للإنسان، لن يتركه حتى يلبس عليه دينه ويصرفه عن طاعة الله عز وجل. ولذلك قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قل جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عدو مبين. فالإنسان يأتيه الشيطان من جانبين، من جانب الدنيا ومن جانب الدين. من جانب الدنيا في الشهوات، ومن جانب الدين في الشبهات، ومن جملة ذلك أن يلبس عليه دينه. فيعني هذه البنية ما زالت صغيرة تتقي الله في نفسها وتمتنع وتقف عند هذا الحد ولا تستمر، لأن هذا الشيطان لن يرضى منها إلا أن يخرجها من الإسلام. يعني كلمة صعبة وثقيلة لكن لازم تسمعها، فإذا استمرت في مثل هذا الأمر فهي على خطر. ولذلك أنا أنصحها بالتالي: أولا بإخلاص النية لله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني عليها بتعلم العلم الشرعي وتقرأ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتوضأ وكيف كان يصلي، وأيضا تقرأ في سيرة الصحابة الكرام كيف يتعاملون مع الأشياء التي حولهم، ما كانوا يتعاملون بمثل هذه الطريقة، وتنظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكيف كان يغتسل وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. علي رضي الله عنه يخوض في الطين ثم يدخل المسجد ويصلي وما يغسل رجليه، ومعروف طين الشوارع، ما راح يقول والله أنا تنجست أنا كذا أنا كذا. عبد الله بن عمر وهو في الصلاة عصر بثرة في يده فخرج الدم والمدة والقيح وكمل صلاته. كان الصحابة يصلون في جراحاتهم. الأصل في الثياب والأرض والحجارة والجدران والسقف والأرضية كلها الطهارة. لا يجوز لإنسان أن يحكم على ثوب أنه نجس وما ما رأى النجاسة بعينه. ما يجوز لشخص أن يحكم على ماء بأنه تنجس وما رأى النجاسة، يعني ما رأى هذا الماء تغير بهذه النجاسة التي وقعت فيه. ما لا يجوز لإنسان أن يحكم على أرض يقول هذه نجسة، هذا كله حرام، وهذا من اتباع خطوات الشيطان، وفيه معصية للنبي عليه الصلاة والسلام وطاعة للشيطان. المسألة الأخرى، أنا أقول لهذه البنت ولأمثالها تنظر في اللي حولها، تشوف مثلا عمتها منال أو خالتها إذا كانت بنت أخت أو بنت خال تصلي طبيعي ما عندها مشكلة، أكبر منها سن وأكثر منها طاعة وعبادة، تشوف والدتها، تشوف يعني أقاربها، تشوف الناس، تشوف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هل يعقل أن هي على حق وكل الأمة هذه على باطل؟ لا، هذا كلام غير صحيح. ولذلك يعني في بعض الناس استفاد وترك الوسواس لأن اتهم نفسه، قال أنا الغلطان، معقول هالناس كلهم خطأ وأنا صح؟ لا، أنا اللي على الغلط وهم على الصح. فلابد أن تنتبه لنفسها، وبعدين الشيطان لن يتركها. الآن في الوضوء، بعدين في الصلاة، بعدين في الصيام، وشوي شوي يتدرج معها حتى يوصلها إلى العقيدة، وربما أخرجها من الإسلام. يجب أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تخزي شيطانها وتكثر من الاستعاذة وتتعلم أحكام الصلاة وأحكام الوضوء وأحكام الغسل وأحكام التيمم وأحكام الصلاة. يجب أن تتعلمها، هذه كلها يجب أن تتعلمها. وأنا سبق أنني ضربت أمثلة حتى يتنبه هؤلاء الموسوسين. يعني أحيانا أتعمد أن أجيب أمثلة غريبة. يعني مثلا الآن أكرمكم الله مثال، وهذا الموسوسين طبعا، شخص 100% على ثوبه بول أكرمكم الله نجاسة 100% موجود، ثم راح توضأ وعلى ثوبه نجاسة، ما حكم وضوءه؟ صحيح. كيف؟ نعم صحيح، وضوء صحيح ما في شيء. طيب إذا جاي يصلي نقول له غير ثوبك، إذا جاي يصلي نقول له غير ثوبك، بس صلى الله على نبينا محمد. امرأة حائض ونزل الدم على ثوبها مثل ما كان الصحابيات لما كنا أسماء تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ماذا أفعل بالثوب ثوبها الذي ينزل عليها دم الحيض؟ قال: قرصيه وحتيه واغسلي بس. ما قال اغسل الثوب، ما قال روحي اغسل الثوب كله، لا، اغسلي بقعة الدم بس، الثوب طاهر، فقط بقعة الدم. والأمثلة كثيرة. أنا فقط أريد أن أنبه على أن هؤلاء الموسوسين يعيشون في عالم آخر، عالم غريب، كل شيء يفسرونه على أنه نجاسة، وكل شيء يفسرونه على أنه غلط وعلى أنه كذا، وهذا ما يجوز، حرام، هذا من اتباع خطوات الشيطان. أسأل الله أن يفتح على قلبها وأن يهديها. أمة الله من أسبانيا تقول: يعني في شخص يعني كسبه محرم يشتغل في المخدرات، تقول: وأراد أن يعطي شخص فقير مبلغ مالي حتى يحج من السنة القادمة. يعني تقول: كلفتني أخت أن أسأل، فقلت له هذا الفقير يعلم بأن هذا المال حرام؟ قالت نعم. تسأل فيما لو إذا حج، ما حكم حجه؟ أختي الفاضلة أمة الله من أسبانيا بارك الله فيك، إذا كان يعني هذا الشخص قد حج بهذا المال اللي أصله كسب محرم من شخص آخر، فإن الحج الصحيح في قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يقولون بأن الحج صحيح، وذلك لانفكاك الجهة، ولأنه ليس من شروط صحة الحج أن يكون المال محرم. ذهب بعض العلماء إلى بطلان الحج، وهذا قول مرجوح، إذا كان هو الحاج قد اكتسبه من حرام. إذا حج يقول إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، فليس كل من حج بيت الله مبرور. لكن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الحج صحيح مع إثم الكسب، هذا إذا كان هو الذي كسب المال الحرام. أما إذا كان شخص تجارته مثلا مثل ما ذكرت محرمة، وجاء أعطى شخص مبلغ مالي وقال حج في هذا أو بغيت حج مثلا، يكون الحج صحيح بالنسبة لهذا المال، لأن الراجح من قول أهل العلم في هذه الصورة أن الحرام ما يتعدى ذمتين، أن الحرام ما يتعدى ذمتين، الحرام على الكاسب، وأما الفقير هذا ما عليه شيء، لكن إذ حب أن يتورع يقول لا أنا ما أريد، هذا شأنه، لكن لو حج حجه صحيح ولله الحمد. أبو علي من الشارقة يقول لي يعني أنا لو في البيت أكون أصلي أحيانا، ممكن أصلي بالوزار والفانيلة؟ أبو علي بارك الله فيك، طبعا يقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال العلماء عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، وبعض العلماء قال بأن الزينة هنا عند كل مسجد يعني المسجد الذي تصلى فيه صلاة الجماعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا دخل في الصلاة فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، ولذلك ينبغي أن يكون على أحسن هيئة وأحسن حال. المسألة الثالثة إذا الإنسان ما استطاع أنه يعني يلبس ثيابه وعنده ثياب يعني تستر العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة وأيضا يستر أحد عاتقه، ما في بأس بارك الله فيك. يعني لو صليت بإزار وفانيلة، يعني الفانيلة طبعا تكون نصف كم مثلا، تكون نصف كم ما تكون علاقي، ها، لأن في قول أنه يرون وجوب تغطية العاتقين أو أحد العاتقين، استدل لذلك بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، وفي لفظ ليس على عاتقيه شيء. فلكن لو صلى صلاة صحيحة عموما بارك الله فيك، يعني الأكمل والأفضل أنك تخلي لك في البيت ثوب صلاة تعلقه، إذا جيت تصلي تلبسه وبعدين تلبسه فوق الإزار والفانيلة وبعدين تصلي فيه. لو قدر وصليت في هذه الطريقة صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أبو علي يقول عند مزرعة يطلع الزكاة والصدقة جميع، يقول هل هذا صحيح ولا لازم أميز الصدقة عن الزكاة؟ أبو علي بارك الله فيك، لا ما يلزم، ما يلزم. إذا أنت عندك الآن مزرعة وحبيت أنك تطلع زكاة هذه المزرعة وأيضا تتصدق منها، ما في شيء. أهم شيء أن تنوي الزكاة، لأن الزكاة لابد لها من نية، لابد لها من نية. فمثلا عندك مزرعة طلعت 1000 كيلو تمر، إذا نطلع 100 كيلو، 100 كيلو بالنسبة للزكاة، تنويها زكاة، والصدقة الباقي إذا حبيت أنك تتصدق بالباقي صدقة ما عليك شيء ولله الحمد والمن. أبو إلياس من العراق بارك الله فيه يقول ما هي أفضل نية لإخراج صدقة جارية؟ أقول هذه النية. أبو إلياس بارك الله فيك، أولا النية محلها القلب وليس محلها اللسان بارك الله فيك، ولذلك النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. فإذا ما رجعنا إلى المعاجم اللغوية وننظر كيف يعرفون النية، يقول النية هي عزم القلب، هي العزم، فكل من قصد شيء فهو ناوي، كل من قصد شيء فهو ناوي، سواء الأمور الدنيوية أو الدينية. حتى قال أهل العلم لو كلفنا الله عز وجل بعدم النية لكلفنا بأمر ما نطيقه. الآن أنت لما تخرج من بيتك إلى الدوام أنت ناوي الدوام، لما تخرج من بيتك رايح للسوق أنت ناوي السوق، لما اتصلت بنا اليوم أنت ناوي الاتصال للاستفتاء، هذه النية. أنت ما اتصلت إلا لأجل أن تستفيد وتستفتي، هذه النية. إذا راح الإنسان يتوضأ ما في حاجة يقول نويت أن أتوضأ، خلاص وضوء هذه يعني استحضار لهذا الوضوء نية، يغتسل يصلي يصوم هكذا. فلذلك النية محلها القلب، ولذلك العلماء يقولون التلفظ بالنية بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تلفظ بالنية، لم يثبت عنه لا من طريق متصل ولا من طريق منقطع، ها ما ورد عنه لا من طريق متصل ولا من طريق منقطع أنه كان يتلفظ بالنية، ولم يثبت عن الصحابة أبدا أنهم كانوا يتلفظون بالنية. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالصدقة الجارية تختلف بارك الله فيك ورضي عنك باختلاف القدرة المالية اللي عندك، فإذا كان عندك قدرة مالية فإن يعني الصدقة تتعاظم على قدر ما عند الإنسان من مبلغ مالي، وتتعاظم أيضا على قدر الضرورة والحاجة. فبناء مسجد هذا من الصدقات الجارية، وقف عظيم، تبني مسجد، حفر بئر في منطقة فيها جفاف وفيها مجاعة أو فيها مثلا كذا، هذا أجره عظيم. طباعة المصحف أو طباعة دواوين السنة مثلا، كتب التفسير ونشرها بين طلاب العلم، هذا أجره عظيم وكبير. كفالة يتيم، شراء أجهزة طبية لأناس ما عندهم قدرة على شراء هذه الأجهزة مثلا، خاصة مثلا غسيل الكلى، يعني هؤلاء اللي يغسلون الكلى هؤلاء يحتاجون إلى مثل هذه الأجهزة، قد يكون هناك شح في المستشفيات، فيقوم شخص مثلا ويبني مبنى يخصص لغسيل الكلى بالمجان يوقف لله عز وجل، هذا أجر عظيم وثواب كبير. كذلك شراء الأدوية لأصحاب الأمراض المستدامة اللي ما عندهم قدرة على الشراء، بناء دور للأيتام وللأرامل. فيا أخي الفاضل، هي ترجع إلى ما عندك من قدرة مالية، وتنوي بهذا النية لله عز وجل. أبو إلياس يقول المسجد المجاور يعني قريب منا، يعني يأذنون الفجر بعدما يسفر أنها يعني الضوء. يقول تناقشت أنا والشخص المسؤول فقال لا، هذا هو العمل الذي عليه الناس. أبو إلياس بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأذان الفجر لا يجوز ويحرم تأخيره عن وقته، والفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب هو ضوء يخرج عمودي وينتشر في السماء حتى يظن الإنسان بأن الفجر قد ظهر ثم يختفي وترجع ظلمة، وهذا تقريبا قبل أذان الفجر بنصف ساعة 25 دقيقة تعود ظلمة من جديد، ثم يبدأ الفجر الصادق الذي مثل حد السيف، أفقي وليس عمودي. هذا الوقت يجب على المؤذن أن يؤذن. لماذا؟ لأن هناك أناس يصومون، هناك أناس يصلون الوتر، يقومون الليل، ولا يجوز للمؤذن أن يؤخر حتى يسفر النهار، هذا حرام ولا يجوز. وهذا أيضا فهم مغلوط لمذهب من المذاهب الفقهية. عندنا أيهما أفضل، صلاة الفجر بتغليس أو بإسفار؟ ما معنى تغليس؟ ظلمة مثل ما ذكرت، يعني في وقت الظلمة بعد طلوع الفجر يصلون، أو بإسفار بعدما يسفر ضوء النهار قبل ما تطلع الشمس. جماهير أهل العلم على أن صلاة الفجر الأفضل أن تؤدى بغلس بظلمة. في مذهب واحد من المذاهب الفقهية قالوا لا، بإسفار، ويروون في هذا حديث ضعيف، أسفروا بالفجر فإنه أكثر للأجر، هذا حديث ضعيف، أسفروا بالفجر فإنه أكثر للأجر، هذا الحديث ضعيف. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغلس، فإذا أطال الصلاة أسفر. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ في سورة يوسف مثلا ويطيل، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيبدأ الصلاة بغلس، فإذا أطال القراءة أسفر النهار. فالأخ الفاضل هذا اللي ناقشته قل له لازم نفرق بين مسألتين، مسألة الأذان يجب أن يكون على الوقت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن بلالا يؤذن بليل، يعني الأذان على الفجر الكاذب الأول، فكلوا واشربوا، يقول إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا أمسكوا، لأن ابن أم مكتوم كان أعمى كثيف، فيقال لو أصبحت أصبحت يعني طلع الفجر فيؤذن. ولذلك ما يجوز للأخ الفاضل أن يأخر الأذان حتى يسفر، هذه مسألة غير مسألة الأفضلية والأكملية. الأفضل الصلاة بغلس، لكن لو قال لك لا إحنا والله مذهبنا نصلي بإسفار، قل له الله يقويك ويعطيك العافية ما في مشكلة، لأن مسألة الخلاف فيها سائغ، خلاف محمود، خلاف مقبول، بارك الله فيك. لكن يقول أن أخر الأذان إلى الإسفار هذا خطير على دين الناس، خطير على صلاة على عبادات الناس. يعني الآن تخيل شخص الآن يريد الصوم وينتظر الأذان والفجر طلع من 10 دقائق أو من ربع ساعة، هذا ما له صوم لأنه أكل بعد طلوع الفجر، فنبهه لهذا. قضية والله يقول إحنا الأفضل نسفر، طيب ما في مشكلة خلي يسفر وصلي معهم لا تخالفهم، لأن هذه مسألة الخلاف فيها سائغ ومقبول ولله الحمد والمنة. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله ينفع بعلمك المسلمين شيخنا.
آمين وياك.
طال عمرك سؤالي بخصوص جمع السنن بنية واحدة.
إيه؟
مثال طال عندك صلاة الظهر أتوضأ وأصلي أنوي جمع ركعتي الوضوء وركعتي تحية المسجد وركعتي ما بين الأذان والإقامة وركعتي الظهر.
إيه؟
بنية واحدة.
هي
صلاة واحدة.
إن شاء الله.
هذا واحد طال عمرك. وجمع سنة الشفع والشفع وسنة العشاء مع بعض.
إن شاء الله.
الله يجزاك الجنة.
مرحبا ومسهلا. أرجع إلى الأخ أبو إلياس من العراق، يقول أنا تكلمت مع أحد الأشخاص في قضية وضع المصحف على الحمالة أثناء صلاة التراويح والقيام، ويقول إن أنا سمعت الفتوى بأن يجوز، قال لي لا ما كان المصحف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين الدليل؟ أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للمصحف جمع بهذا الشكل مرتين، في جمع أولي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يجمع بكتاب واحد، وإنما كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد جمع المصحف وعرفت السور والآيات. الجمع الثاني، الجمع الحقيقي اللي هو في كتاب في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم الجمع الثالث الذي أجمع عليه أهل الإسلام هو الجمع في عهد عثمان، والذي الآن يعني المصاحف التي بين أيدي الناس هذا جمع القرآن، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية، المصحف وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك كانوا يحملون المصحف. فجاء في الأثر من حديث جاء في الأثر أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر مولاها ذكوان بأن يصلي بها قيام الليل وكان يحمل المصحف، هذا يروى عن عائشة رضي الله عنها. المسألة الأخرى، ليس كل ما يعني ما لم يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الوسائل الشرعية أنه والله ينكر، هذه عندنا قاعدة فيما يتعلق بالسنن، ولذلك يقولون يجوز في السنة ما لا يجوز في الفرض، مع أن عندنا قاعدة كل ما يعني كل ما يكون في الفرض يكون في السنة، لكن تخالف السنة الفرض في أمور، منها مثلا جواز قطع السنة بعد الشروع فيها حتى ولو لم يكن لحاجة. الشخص الآن يصلي ركعتين سنة وقطعها، قال لا خلاص أنا أطلع بروح بكذا، ما علي شيء، ما علي ذنب، جواز قطع السنة بعد الشروع فيها. عندنا مثلا جواز الجلوس في صلاة النفل، يجوز أن يصلي الإنسان النفل جالسا ولو كان عنده قدرة على القيام، ولو كان عنده قدرة على القيام، ولكن له نصف الأجر إلا إذا كان لعذر مثلا. في السنة كثير من الأشياء، ولذلك أخي الفاضل العلماء لما ذكروا مسألة حمل القرآن قال بعضهم يجوز حمل المصحف حتى في الفرض، يقول يجوز للإنسان في الفرض أن يحمل المصحف، كيف بالنفل؟ طبعا هذا قول أنا لا أقول به، لكن أذكر كلام العلماء. ولذلك يجوز للذي يصلي السنة إذا كان غير حافظ القرآن أن يحمل المصحف معه، أو الإمام مثلا يحمل المصحف إذا كان غير حافظ، أو الإنسان اللي يصلي في بيته مثلا أن يحمل المصحف، هذا نص العلماء على جوازه ولله الحمد والمنة. أم ليلى من فرنسا تقول والداي يعني نعم يقول تقول الوالد طلق الوالدة تقول أنا أعيش مع والدتي والدي أصم تقول يعني بيني وبين بيت الوالد تقريبا مسافة ساعة لكن تقول ما يستطيع القيام على صلاة الفجر إلا أن أكون أنا موجودة تقول يعني هل ممكن أعيش مع الوالد أختي أم ليلى بارك الله فيك ممكن أهم شيء أن تكون الوالدة مستغنية عنك يعني غير محتاجة ولا مضطرة لك وبعدين أنت كبيرة بالغة الأصل تكون عند الوالد ولذلك استسمحي من الوالدة واسترضيها وقولي أنا بعيش مع الوالد ولا يعني تتركين الوالدة تترددين بينهما وجودك مع الوالد أهم لماذا؟ لسببين السبب الأول السبب الشرعي وهي أن البنت بعدما تبلغ أو بعدما تحيض أو بعدما تكون متهيئة للزواج تكون عند والدها عند الأب الأمر الثاني الوالد بحاجة أشد من الوالدة إليك خاصة وأن الوالدة عند أختك الثانية كما ذكرتي والوالد أصم يحتاج من يكون عنده يوجهه وينبهه ويعلمه فأنصحك بأن تسترضي الوالدة وتستأذنينها تقول أنا بعيش عند الوالد أكون عنده مثلا فترة الليل مثلا وفترة النهار عندك أو تتفقون على شيء وتؤجرين على هذه النية بارك الله فيك أم ليلى تقول هل يمكننا مثلا يعني أو ما هي الأيام التي يمكن صيامها وهل ممكن نبدأ الجمعة والسبت أختي أم ليلى بارك الله فيك بالنسبة لأيام الأسبوع التي يسن صيامها الخميس والاثنين فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس وكان يحث على ذلك كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب الصيام الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وعن الخميس قال ذاك يوم ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم بالنسبة لبقية الأيام يجوز إلا الأيام التي نص الدليل على منع إفرادها بالصيام مثل يوم الجمعة فلا يصوم الإنسان أو لا يفرد الإنسان يوم الجمعة بالصيام إلا لفريضة أو مثلا إذا وافق يوما مشروعا كيوم مثلا يوم عرفة أو يوم عاشورة يجوز ذلك لأن لا يكون الصوم للجمعة وإنما يكون الصوم للوصف عرفة أو عاشورة أما إذا كان الإنسان يريد أن يصوم الجمعة والسبت فيجوز ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له طعام وجاءت إحدى أمهات المؤمنين ودعاها قالت إني صائمة كان يوم الجمعة قال صمت يوم قبله قالت لا قالت تصومين يوم بعده يعني السبت قالت لا قال أفطري ولذلك دل هذا الحديث على أن من أراد أن يصوم الجمعة يصوم معها السبت أو يكون قد صام الخميس قبله أما أن يفرد الجمعة لا فيتقولني والله أنا ما عندي فرصة إلا الجمعة والسبت أحب أصوم هذين اليومين ما في بأس ولله الحمد والمنة أمة الله من الجزائر تقول يعني أنا علي صوم كفارة شهرين متتابعين تقول لما أنوي من الليل أخاف أن يعني يوم غد ما يكون أول الشهر ولا أعرف هذا إلا الساعة الثامنة ماذا أفعل؟ ابدأي أخت الفاضلة ليس شرطا فلو بدأت مثلا صمت من نويت من الليل وصمت مع بداية الشهر من خلال الحساب ثم تبين لك بأن الشهر الهجري الشهر القمري لم يبدأ تكملين صومك ولله الحمد وتفطرين عند آخر الصيام بحيث يعني تصومين مثلا 59 يوم على حسب الرؤية مثلا على حسب الرؤية فقضية أنك يعني ما تتأكدين إلا من ثاني يوم هذا ما يجعلك تتركين صيام الكفارة والآن يا أخت الفاضلة أغلب الناس يعني بالنسبة لمسألة الرؤية يصعب عليهم ذلك لأن يحتاج نظر الآن الجهات ذات الاختصاص إنما تتحرى الرؤية في موسمين موسم رمضان والعيد وموسم الحج فقط موسم الحج فقط فإذا كان عندك أنت والله قدرة على أنك تتحرين رؤية الهلال وتجتهدين في هذا سترين في الليل ما ترين في النهار أما تقول لا والله أنا أسأل أو كذا فأنا أنصحك يا أخت الفاضل أنك تسلكين مسلك الناس الآن من صيام 60 يوم صيام 60 يوم أفضل لك من أنك يعني تدخلين في هذه الدوامة ممكن أنها تؤثر على عبادتك وكفارتك. أمة الله تقول يعني بالنسبة للأضحية ذبحها ابني والقصاب هو الذي قطعها، تقول ابني قام وأعطى القصاب أجرة، تقول أنا صاحبة الأضحية أنا دفعت قيمتها، تقول يعني هل هذه الأجرة أعطيها لابني أم ماذا؟ أختي الفاضل أنت بالخيار. فإذا تقول والله أريد هذه الأضحية ممحوظة خالصة لي، لا أريد لأحد أن يعني يأخذ شيء من أجري وثوابي، ما في بأس، أعطي ابنك قيمة القصاب الذي قطع الأضحية. تقولين والله تسألين فقط مجرد سؤال، الأمر واسع ولله الحمد، وابنك وما يملك لك. أمة الله تقول يعني أخوي توفي وترك ولد وبنت من 6 سنوات، والآن توفيت أم الأولاد، تقول يعني أعمارهم البنت 12 والولد 15، تقول يعني هل يمكن أكفل هؤلاء؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم. طبعا الكفالة إلى البلوغ، الكفالة إلى البلوغ، هل بلغوا؟ يعني البنت قد تبلغ عمرها 12، لكن هذا ما يعني أن الولد سواء كان ذكر أو أنثى إذا نعم إذا كان مثلا الولد أو البنت مثلا بلغوا خلاص يهملون وما يعني مثلا ينتبه الإنسان إليهم، لا يا أختي الفاضل بالعكس، بل قد يكون بعض الأحيان الطفل اليتيم هذا الرعاية له أكثر من كل جهة، لكن إذا بلغ ترك. فأنت يا أختي الفاضل قومي عليهم على الأولاد، أنفقي عليهم، احتضنيهم، درسيهم، ادفعي رسوم، هذا كله له لك أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. أمة الله تقول أنا عندي لحم الأضحية الذي تبقى عندي، ممكن أدفع منه مثلا من الكفارة، مثلا عندي كفارة حلف، هل أطعم منه؟ الجواب نعم، يعني ما دام أنك تملكين لحم الأضحية فيجوز لك أن تخرج منه الكفارة، يجوز أن تخرج منه إطعام الكفارة كفارة الحلف. أمة الله تقول يعني كنا مجموعة نساء جالسين وتحدثنا عن بعض الأمور الغيبية مثل عذاب القبر والجنة وكذا، تقول قامت امرأة فقالت يعني من الذي أخبركم، يعني هل الميت رجع وأخبركم بما رأى وبما شاهد وكذا؟ تقول أنا قلت لها كلامك هذا حرام، بعدين تقول ندمت، قلت أخشى أنني يعني قلت كلام مثلا غير شرعي. أختي الفاضلة بل هذا هو الكلام الشرعي، وهذا هو الكلام الذي يجب أن يوجه إلى مثل هؤلاء المستهزئين الساخرين اللاعبين بدين الله رب العالمين. ولذلك المرأة هذه على خطر، هذه المرأة على خطر، هذا الكلام في الشريعة الإسلامية تستحق عليه عقوبة رادعة بما يراه ولي الأمر، نسأل الله لها الهداية والسلام، حتى لو كان على سبيل الاستهزاء والسخرية. فالله جل وعلا يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والإيمان ما هو؟ ما هو الإيمان؟ الإيمان أن أؤمن بما أخبرني الله عز وجل في كتابه وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية. الإيمان ليس هو الشيء المحسوس أمامي، هذا يعني الآن شخص لو يقول والله أنا أؤمن بهذا الكتاب، ما نقول يقول أؤمن بهذا الكتاب أو بهذا الدفتر، ما يسمى الإيمان أن أؤمن بشيء غاب عني سواء في الأمور الماضية أو في الأمور المستقبلة. ولذلك الله عز وجل ذكر عذاب القبر ونعيم القبر في القرآن كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عذاب القبر ونعيم القبر، هي ما تؤمن باليوم الآخر؟ ما تؤمن بالجنة والنار؟ الله عز وجل خلق الجنة والنار، الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان باقيتان لا تبيدان ولا تفنيان، القبر من الغيب. ولذلك الله عز وجل قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هل هي مصدقة للنبي ولا مكذبة صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت مكذبة للنبي على خطر، هذه دينها على خطر. الله عز وجل ذكر لنا أحوال يوم القيامة وأحوال الناس في اليوم الآخر آخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال مصدقا لله ولا مكذبا؟ ولذلك لا يجوز الإنسان أن يلعب بدينه، العب بكل شيء إلا دين الله عز وجل، العب بكل شيء إلا دين الله عز وجل. والصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام كان مجموعة من المنافقين في مؤخرة الجيش، فقالوا ثلاث كلمات أغضبت الذي في السماء على العرش استوى. قالوا ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فسمعهم صحابي جليل قال كذبتم، فانتقل من مؤخرة الجيش إلى مقدمة الجيش حتى يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد جبريل قد سبقه، جبريل سبق هذا الرجل الصحابي الذي جاء من مؤخرة الجيش إلى المقدمة في آية تتلى إلى يوم القيامة، في آية تتلى إلى يوم القيامة، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول الراوي رأيت أحد هؤلاء الثلاثة يتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يمشي وركبه يخرج منها الدم من أثر الحجارة يستسحبها الناقة، يقول يا رسول الله والله حديث سفر، والله يا رسول الله نمزح، يا رسول الله كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يرد يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ورسالة لكل إنسان يستهزي بكل بجاحة وبكل صفاقة خاصة في مسائل الدين، إذا جاء وقت الأضحية طلعوا نكت على الأضاحي، إذا جاء وقت رمضان طلعوا نكت على الهلال، واستهزاء وسخرية ونكت وطرف، هذا دين الله عز وجل ما يلعب فيه. وبعدين والله عليك وليس لك المسألة، أنت لن تضر دين الله شيء، لن تضر الله شيء ولا دين الله ولا أهل الإسلام، تضر نفسك أنت يا مسكين. هذا المستهزي ما يضر إلا نفسه، دين الله كامل، الله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطاعين، أهل الإسلام ماشين ماشين الحمد لله على هذا الدين، وعلى تضر نفسك أنت. وبعض الناس للأسف ينشر هذا بحيث أنه يبلغ الآفاق من خلال وسائل التواصل، ومسكين مبسوط يقول ضحكت الناس، الضحك الناس على دين الله أو تستهزي بشعائر الله سبحانه وتعالى. عموما يا أخت الفاضلة قولي لها تتوب إلى الله، ما دام أن الله عز وجل مد في عمرها وفسح في أجلها وأعطاها فرصة تستغفر وتندم ولا تعود لمثل هذا أبدا. وهذه رسالة لكل من عنده مثل هذا النوع من التصرف في الاستهزاء بشعائر الله أو بإنكار الغيب والعياذ بالله. أم غزل من فرنسا تسأل عن حديث من تشبه بقوم فهو منهم، تريد يعني أمثلة. أختي أم غزل بارك الله فيك، نعم هذا الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تشبه بقوم فإنه منهم، والعلماء يقولون بأن التشبه في الظاهر يقود إلى التشبه في الباطن، إلى التشبه في الباطن، ولذلك أهل الإسلام يتميزون عن غيرهم يعني عقائدهم بشعائرهم بعباداتهم يعني أيضا بأشيائهم الخاصة بهم، الشائم الخاصة بهم. ولذلك أهل الإسلام يعتزون بدينهم، يعتزون بإسلامهم، يعتزون بهذه الشعائر وبهذه العبادات والطاعات. وبالنسبة للتشبه على قسمين، تشبه ديني وتشبه دنيوي. أما ما يتعلق بالتشبه الدنيوي بحيث أخذ المفيد والنافع من غير المسلمين، هذا مما دعت إليه الشريعة وحث عليه علماء الإسلام، يأخذون النافع والمفيد. أما الضار أو الشيء الذي لا قيمة له، هذا ينبغي للمسلم أن يترفع عنه. أما في مسائل الدين فيجب على الإنسان أن يحذر من أن يتشبه بالآخرين، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه يكون طبعا في مثلا مسائل كثير من العبادات، في مسائل كثير من العبادات، المجال لا يعني يتسع لي يعني ذكر أمثلة على هذا. مبارك من أبو ظبي يقول يعني كيف مثلا إذا أذن المؤذن أنا حاب أني نعم، يقول أصلي 4 ركعات، يقول هل تدخل فيها تحية المسجد أم أبدأ بالركعات الأربع مثلا إذا دخلت المسجد؟ أخوي مبارك بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتحية المسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين. فأي شخص دخل المسجد يريد الجلوس ما يجد حتى يصلي ركعتين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان دخل المسجد وهناك سنة راتبة قبلية مثل سنة الظهر وسنة الفجر تكفي عن تحية المسجد. فمثلا إذا دخلت صلاة الفجر وما صليت السنة الراتبة القبلية في بيتك ودخلت المسجد يكفي تصلي ركعتين فقط. لماذا؟ لأن المطلوب من الداخل إلى المسجد أن يأتي بجنس صلاة، وهذا جنس صلاة، هذه تحية المسجد، هذه تحية المسجد. اللي صليت ركعتين السنة الراتبة القبلية خلاص يكفيك. جيت صلاة الظهر عندك أربع ركعات، ركعتين ركعتين، ما تأتي تقول والله أبا صلي ركعتين تحية المسجد وبعدين أربع ركعات السنة القبلية، لا يكفيك تصلي ركعتين الأوليين من السنة الراتبة وتكون عن تحية المسجد، وتصلي ركعتين اللي بعدها حتى تكون أربع ركعات. بهذه الطريقة تتعامل. جيت مثلا صلاة المغرب، صلاة المغرب ما في سنة راتبة قبلية، تقول ماذا أفعل؟ صلي تحية المسجد إذا أردت الجلوس. جيت صلاة العشاء، زين ما في سنة راتبة قبلية، إذا صلي تحية المسجد، صلي تحية المسجد. صلاة المغرب بعض الناس يقول لا أنا أحب أني أدعو الله عز وجل بين الأذان والإقامة، ما يصلي، ينتظر الإقامة لأن الوقت خمس دقائق فقط، فيدعو الله عز وجل لأن ما في سنة راتبة قبلية فيجزئه. أما إذا أراد الجلوس نقول لا صلي تحية المسجد. مبارك يسأل يقول بالنسبة لجمع أكثر من عفوا، يقول صلاة الضحى، يقول يعني بعض الناس صلي الساعة السابعة، يقول أنا أنكرت عليهم وقلت لا أخرها. مبارك بارك الله فيك، صلاة الضحى يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح. تفسير هذا بالساعات والدقائق، بعد طلوع الشمس بربع ساعة يبدأ وقت صلاة الضحى تقريبا، يعني بعض يعني الناس يقول 12 دقيقة 13 ربع ساعة. إذا طلعت الشمس وارتفعت مدة ربع ساعة خلاص بدأ وقت صلاة الضحى، وينتهي بأذان الظهر اللي هو الزوال، ينتهي بأذان الظهر. إذا سألتني ما هو الأفضل، يأخرها وقت الحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، هذا الأفضل. لكن لو جاء شخص الآن صلىها الساعة سبع ما في شيء، إحنا الآن متى نصلي يا أبو أخوي مبارك؟ كم الشروق؟ كم الآن؟ يقول المخرج الشروق 5:45، يعني الساعة 6 يجوز لي يصلي صلاة الضحى، الساعة 6 يجوز لي يصلي صلاة الضحى. فأنت أخبره بالأفضل، لا تقول له لا ما يجوز، قل له الأفضل أنك تصلي يعني متأخر. محمد من دبي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لحكم جمع السنن بنية واحد، وذكر يعني ركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنن القبلية. أخوي محمد بارك الله فيك، أي صلاتين من جنس واحد إحداهما غير مفعولة على جهة التبع ولا على جهة القضاء يجوز أنك تجمع بينهم. مثال اللي ذكرته أنا قبل قليل لمبارك، إذا دخل الإنسان المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد وعند سنة قبلية يصلي السنة القبلية وتدخل مع سنة تحية المسجد يتداخلان. لكن عندي صلاة مفعولة على جهة التبع، يعني مثلا سنة الوضوء تتبع الوضوء، هذه تابعة للوضوء، هل تجتمع مع سنة الظهر القبلية؟ نقول لك لا ما تجتمع، تصلي سنة الوضوء وتصلي تحية، تصلي سنة الظهر القبلية، لكن ممكن تجتمع مع تحية المسجد، لأننا قلنا بأن تحية المسجد أن يأتي الإنسان بجنس صلاة. أنت توضيت وقلت بصلي ركعتي الوضوء ودخلت المسجد وصليت ركعة الوضوء، خلاص ما في حاجة تجيب تحية المسجد، لكن تقوم تجيب سنة الظهر القبلية. محمد يسأل يقول بالنسبة لجمع أيضا سنة الشفع مع العشاء، يعني يقول هل يمكن؟ أخوي محمد أيضا هذه نفس ما ذكرت بالنسبة لسنة العشاء البعدية، هذه من السنة الرواتب تابعة لصلاة العشاء، ولذلك ما يحتاج أنك تقول والله أنا الآن آتي بالشفع، أصلا ما عندنا شيء في الشريعة اسمه الشفع، يعني صلي الشفع وبعدين الوتر، لا يكفيك سنة العشاء البعدية وبعدين تجيب ركعة تصلي ركعة، لكن ما تجتمع تقول على ما ذكرت بأن تجتمع مع الشفع، لأن هذه تابعة للعشاء. لكن أفضل شيء أنك تصلي تحية سنة العشاء البعدية ثم تصلي ركعتين ثم تأتي بالوتر، وإذا حبيت تصلي الوتر فقط ركعة واحدة يجوز ذلك والحمد لله. انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة ولله الحمد والمنة. غدا طبعا الجمعة وبعد غدا السبت عندي حلقتين في الإجابة على أسئلة الواتس أب كما هي العادة، تنتظرون غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.